إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذه خاطرة أردت قبل القراءة أن أطرحها وأذكرها، ألا وهي أن الشيطان ليس له في هذه الحياة الدنيا بعد أن لعنه الله وأخرجه من الجنة وحصل أو نزل في الأرض بعد أن استكبر عن السجود لآدم، ليس له وظيفة إلا إضلال ابن آدم. فحينئذ أعظم سبيل لإضلاله قطع الصلة بينه وبين العلم، تنفيره من العلم، تنفيره من أهله حتى لا يسمع فيحتوشه بالوسوسة التي خلقت ابتلاء لابن آدم. فعنده آلة قيل خرطوم يرسم به في القلب ما شاء الشيطان، لا تحضر درس، ذهب نام، النوم الآن طيب لك، إلى آخره. يرسم الشيطان بخرطومه أشياء في القلب فتظهر على صورة وسوسة وتزيين. فالله أعلم، هذا لم يثبت فيه أذكر حديث، لكن عند الشيطان آلة يخاطب بها ويوسوس في القلب إلى صوت. فعلى ولد آدم ممن من الله عليه بالإسلام أن يعاند الشيطان، نعم يخالفه ويتخذه عدو. قال الله تعالى في كتابه: إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأول ما يصنعه الشيطان بالمسلم وأشد ما يريد عزله عن العلم، عزله عن العلماء وإساءة الظن فيهم، لكي يحتوشه بالوساوس فيهلكه بالنار. أليس قال بعضهم ودت الزواني أن يكون كلهن زانيات، الزاني أن يكون نساء زانيات؟ الشيطان كذلك لما لعن يريد كل إيش، كل الناس، يريد كل الناس أن يصبحوا شياطين أو يصبحوا من أهل السعير، كما قال الله تعالى: إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وحينئذ كيف تعرف وسوسته؟ كيف تعرف وسوسة الشيطان؟ تطلب العلم. فإذا طلبت العلم عرفت أن الذي يدعوك هذا في نفسك إيش؟ شيطان، إذا خالف أمر الله. إذا ما تفقهت في أمر الله ما تعرف، تظن أنه هذه الوسوسة فكرة منك أنت، هي ليست فكرة منك، هي من الشيطان. نعم، لأنك لما تطلب العلم تعرف ما الذي يضرك في دينك والذي ينفعك. أعطيكم مثل قوم نوح لما زين لهم الشيطان أن يصوروا التصاوير للصالحين، نعم أن يصوروا التصاوير للصالحين، صور لهم الشيطان أن يصوروا التصاوير للصالحين. سؤال، هل كان يظن أولئك اللي هم قوم نوح، هل كان يظن قوم نوح ممن أرسل لهم نوح من المشركين لما صوروا تصاويرهم في دائرة البدعة لم يشركوا بعد، لأنها صارت لهم مراحل قوم نوح. أول ابتدعوا بالتصاوير فاخترعوا التصاوير كما نرى اليوم من تساهل من الشباب حتى السلفي في أمر التصوير بلا ورع. وعجبتني كلمة للشيخ سليمان الرحيلي جزاه الله خير، قال أنت الآن يعني يا طالب العلم بين أمرين، بين أناس حرموا نعم التصوير وقالوا ملعون فاعلها، نعم، وبين ناس يقولوا جائز، فكيف تقامر يعني بدينك في أمر يحتمل فيه اللعنة؟ فجزاه الله خير، كانت كلمة طيبة من الشيخ. وصوروا التصاوير وسيلة للدعوة، وسيلة لدعوة أنفسهم للنشاط على دين الله. قالوا لما نرى ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، لما نراهم الشيطان قال لهم لما ترونهم تنشطوا يعني عن عبادة، خلدوا صورهم لأنهم كانوا يحبونهم فصوروهم، وحينئذ بدأ الشرك لما تنسخ العلم. فانظر الآن، الشيطان يعتقد أن البدع تصرف عن العلم، لأن يشتغل الإنسان بها وتضعف إيمانه من جهة، ويظنها حق من جهة أخرى، وهي عظيمة عند الله، تهوي بالإيمان بشدة، لأن البدع من الكبائر، فحينئذ يستمر عليه العبد وهي من الكبائر، فيهوي إيمانه ويهوي ثم يصير قريب من الكفر. فقالوا البدع قريب بريد إيش؟ الكفر. فينظر كيف الشيطان صرفهم عن العلم. وهذه عادة ابن آدم كما قال ابن تيمية، إذا اشتغل بشيء واهتم به ضعف اهتمامه بالأمور الأخرى التي تنفعه. قال ابن تيمية لما اشتغلوا بعيد مولد الأضرحة، بعيد مولد الأضرحة، نعم، اشتغلوا عن ذلك، عن الاحتفاء بعيد الفطر وعيد الأضحى. فلما اشتغلوا بالتصاوير قوم نوح اهتموا بها وصاروا ينظرون إليها، اشتغلوا على العبادة الصحيحة والسنة كالخوارج، واشتغلوا بالتكفير كما ترى الإخوان المسلمين اليوم والسورية بين عينهم كيف يسقط الحاكم. فلما يشتغلوا بهذه الأمور يضعف جانب العلم عندهم، يضعف جانب العلم عندهم، ويصيروا يبتعدوا عن العلماء الراسخين الذين هم فاهمين هذه المسألة، وهي مسألة السنة في سورية الأمر مثلا. فإذا استغلوا بالدعاء هتكت قلوبهم، ثم صاروا حينئذ مرتع للكفر، نعم مرتع للكفر، فالبدع بريد الكفر، نسأل الله العافية. فالبدع بريد الكفر، فعلى المسلم ألا يطيع الشيطان في كل أسلوب أو كل طريقة يضعها الشيطان في إضلاله، من الطرق أنه يوحي له بالبدعة، كأن يرسم مثلا رسومات مع الحديث، وهذه عرضت الرسالة لشيخنا الفوزان فأقرها وعجبته، نعم، وأضاف عليها شيء أنه حتى لا نخطط الخطط التي فعلها النبي، لأن الصحابة عند رواة الحديث ما خطوا. كنت أنا في آخر رسالة قلت إذن يعني هذه الرسومات التي تقرن على الحديث، كان يرسم دجاجة الأيدي ممتدة عليها من كل مكان، ويكتب تحت يوشك أن تداعى عليكم الأمم، بدعة، لأن الصحابة كان فيهم في عهدهم الرسم وما فعلوها، نعم. وأضاف لي الشيخ أيضا رسمة كرتونية شافها في بعض المساجد لما عرض عليه رسالة في منزله بالطائف، وكان بجانبنا الشيخ الفوزان، أنعم الله علي بسنين بصحبتي في حي واحد. فالمقصود قال لي الشيخ: بل أني وجدتهم وضعوا يعني أناس والطائرات من فوقهم، ثم استدلوا بالآية. قل هو القادر أن يبعث عليكم. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، طائرات مرسومة، أو من تحت أرجلكم زلازل أو كذا، أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، لعلهم يفقهون. فحتى يفقهوا الناس زيادة في زعمهم أكثر، ورسموا لهم، رسموا لهم إيش؟ رسموا لهم الطائرات من فوقهم من تحتهم. هذه أول ما يفعل الإنسان هذه البدعة يستهويها مثلا، ويجد من يعجب به، ويصبح في زعمه متخصصا يعني في هذا الباب، كما رأيت في المقاطع يوتيوب ناس متخصصين صاروا في الأناشيد، حاط سماعات على أذنه ويغني بالأناشيد دائما، ويرى أن هذه خلاص وسيلة في الدعوة إلى الله، أن يقعد منشد هكذا، وهذا ابتداع. ما أعرف من السلف أنهم قاعد الواحد منهم ليدعو إلى الله منشدا بالألحان. فالمقصود أن الشيطان له وسائل ليقطع العلم، منها إشغاله بالبدع، منها تزيين صاحب السوء له والجلوس المبتدع، يذكر له محاسن المبتدع حتى يحبه، منها إساءة الظن مذهب السلف، فيقول لهم يعني فيقول للشخص أنت الآن يعني السلف بالغوا في مسألة ولي الأمر، السلف بالغوا في مسألة الجلوس مع المبتدع إلى آخره. حتى يضل الناس، فحذاري ثم حذاري حينئذ من السبب الأعظم، وهو قطع الصلة بالعلم بأي وسيلة، سواء بالابتداع، سواء بسوء الظن بأهل العلم، سواء بطاعة الشيطان بالتزيين في زخرف الدنيا والانشغال عن الدروس بالدنيا والذهاب للنزهة والسهر مع الزائرين وإلى آخره. فالإنسان ما يشعر نفسه كما تعلمون إلا وقد أحيط به الكفن ودخل القبر فجأة. يعني بالأمس أسمع قصة، بنت شابة يعني في 22 أو 24 لا أذكر، تخاصمت مع أهل زوجها، نعم، وجو زاروها أظن. المهم دخلت حجرتها زعلانة كما يقال لغة العامة، غضبانة، ودخلت سكرت على نفسها ونامت وهي غضبانة، سكت قلبها وهي فراشة توفيت. فما كانت تظن أن بعدين تنتصر عليهم أو أن تنحل المشكلة بعدين وتفكر، فهذه أثناء توفيت. فالمسلم حينئذ قبل وفاته أن يكون له صلة بالعلم، يحبه، يحب أهله، لا يسيء الظن في العلم، نسأل الله العافية. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. نعم، هذا ما أردت أن أضيفه، وهي تحذير، التحذير من الشيطان الذي أساسه غلبته على ابن آدم بقطع صلته بالعلم والعلماء، سواء إشغالهم بالبدع، تزيين صاحب السوء لهم، وأنه يعني فكه، وأنه حتى يزين يمشي معاه وينصرف العلم، سواء كان شهوانيا، نعم، أو كان مبتدعا، ويزين أكثر من غيره وينفرك من صاحب العلم أو صاحب. ما تلاحظ نفسك إذا قيل لك الآن فيه شيخ عنده مشوار بيروح كذا تعال معه أو تعال معنا، ما تحس نفسك تنفر؟ السبب لا شك واضح جدا أن الشيطان يمنعك من الصلة بالعلماء. وإذا قيل لك فلان مشى معه قال لك ما أعلم لسانه أن يذهب، إذا كان مما يضعف صلتك بأهل العلم ويشغلك بها الدنيا فتجد سهولة في الذهاب معه. فالمقصود أن الشيطان يوسوس، قال لا أتينهم من بين أيديهم، شيطان يأتينهم بين يديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ليش؟ حتى لا يجد أكثرهم شاكرين بالتوحيد وحقوق التوحيد من الإقبال، وأعظم ومن أعظم حقوق طلب العلم، فينصرفون عن طلب العلم إلى شهواتهم وملذاتهم عياذا بالله، فيحتوشهم بالوسوسة ويريد منهم أن يضيق عليهم الخناق إلى أن يكفروا بالله ويشركوا به ما لم ينزل بسلطان، أو يلحدوا أو يشكوا في دين الله، ولا يكون ذلك لضعف العلم. فإذا عاندوا الشيطان عباد الله واتخذوه عدو، وأقبلوا على العلم، أحبوا العلم، لأن من أراد الدنيا فليطلب العلم فإنه ينشرح الصدر به، نعم، ومن أراد الآخرة فليطلب العلم. ولا أزال أكرر هذه القصة، أن يعني استئناسا أنها اتصلت بامرأة كادت أن تتوفى من الغم المواصل عليها، لأنها ما اعتادت يعني على أن يتزوج عليها زوجها، فتزوج عليها ورأت واصلت البكاء صباح مساء حتى كانت تقتل نفسها بذلك، فاتصلت تشتكي إيش أصنع، لا حيلة لي، أغلقت الدنيا كلها وأبوابها في وجهي، فدلتها على حلقات العلم، فبدأت تحضرها، نعم، إلى أن بشرتني بعد ذلك أن ما كان في قلبها شيء، فهي منشرحة مستريحة تعيش حياتها وتخدم عيالها والحمد لله. طيب وصلنا، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة المائدة وقول الله عز وجل
والمتردي، أليس كذلك؟
نعم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
الآية. أي نعم، نسأل الإخوان قبل أن يعني نسمع قراءتك يا أبا عبد الله، المتردية ما الفرق بينها وبين النطيحة؟ فإن هناك فإنها حينئذ تأتي مسألة، شاة أمام شاة، جلحاء وقرناء، القرناء ضربت إيش؟ الجلحاء لما لا قرن، نعم، فتهاوت فماتت، فحينئذ هذه تسمى نطيحة ولا متردية؟ ما الفرق بين المتردية والنطيحة؟ نسمع الإجابة من الأخ حسين محي الدين. نعم الأخ حسين محي الدين،
تفضل. افتح المكبر من عندك يا أخ حسين.
أحسن الله إليك يا شيخ.
نعم،
النطيحة يا شيخ التي سقطت من فوق،
النطيحة اللي سقطت من فوق.
نعم،
طيب إجابة ثانية، نبي الأخ عبد العزيز الكثير يجاوب،
تفضل.
يا شيخ أنا أحسن الله عليك، أول شيء في الصورة هذه التي تناطح عنزان ثم هوى وسقط في الأرض، إذا أيوة. كان موته بسبب النطح فهو يعني من النطيحة، وإذا كان بسبب السقوط فهو من المتردية.
فتح الله عليك، تفسير طيب. إذن هذا الفرق بين النطيحة والمتردية، المتردية ماعز يعيش في الجبال، وسبحان الله الله خلق لهم هاول المواعز والغزلان اللي تعيش في الجبال والعول، قوة في حافرهم يستطيعون بها يستطيعوا أن يلتصقوا، يكادوا أقول، فتتعجب كيف تمشي في الجبل، الله خلقها هكذا، فلربما هوت. ليش؟ لأن في يعني معتركات من صخور هشة وشيء تدوس عليها فلا بد تهوي، يعني في إذا قدر الله عليها ذلك سبحانه. فإذا هوت الغزال حتى وهي تهوي ارتطمت بالصخرة في أحد الجبال، فإنها تسمى هنا متردية، فقتلها إيش؟ التردي، فما قتلها التردي يسمى إيش؟ متردية. والنطيحة نطحت شات أختها فقتلتها بالنطح، هشمت جمجمتها نزفت في الداخل ماتت، سمى مطيح. سبحان الله عباد الله، يوم القيامة يقيم الله العدل حتى أنها تقتص الجلحاء من القرناء. ما هي الجلحاء التي لا قرن لها؟ تختص من صاحبة القرن، عندها قوة كانت معها في زريبة واحدة نطحتها، يوم القيامة بعثهم الله وتضرب هذه الجلحاء القرناء ويصير ترابا بعد ذلك، ليقيم الله ميزان العدل يوم لا درهم ولا دينار، يقيم العدل حتى بين البهائم سبحانه. نعم، يقيم العدل بين البهائم. أسد شاف أسد آخر مريض هزيل صار يجرحه ويعضه، ألين ذاك تألم زيادة وراح في حال سبيله، نعم ألين مات من الجراح هذا الأسد المريض. طيب يبعث الله هذا الأسد المريض وهذا الأسد الذي جرحه ويجعل له مخالب يجرحه بنفس الشيء ويعض بنفس الشيء ثم يصير تراب. يقيم الله إيش؟ ميزان العدل بينهم. لا إله إلا هو. ولم أسمع في الحشرات شيء، لأني صرت بلغني أنه صار يحطون حشرات مع بعض ويخلوها تتصارع، فرس النبي يحطونها مع الزواحف ويخلوها تتصارع. الحشرات ما بلغني في حديث إلا بلغني في البهائم، الله أعلم بالحشرات هل يختص ولا يبعد، لأن الله يقيم ميزان عد على كل شيء له روح وعقل، له روح وإرادة في ذاك الزمان في ذاك الله. طيب، ما الجامع بين المتردية والنطيح؟ الجامع هو أن كلاهما الأخ يسري أبو عبد الله.
نعم شيخنا.
ما الجامع بينهم؟
أن المتردية والنطيحة كلاهما ميتة.
ميتة صحيح، وسينحبس فيها هذا. طيب، النطيحة والمتردية متى يجوز أكله؟ هذا آخر سؤال لنقرأ. متى يجوز أكلهما النطيحة والمتردية؟ يجوز أكلها في حالتين اثنتين، فما هما الحالات التي يجوز أكلها؟ نعم، الأخ أبو سامر.
تفضل يا أخ أبو سامر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عند الاضطرار.
واحد عند الاضطرار، عندك دليل؟
إلا ما اضطررتم علي.
إلي. طيب، الثاني الأخ المطيري، قائد المطيري، متى يجوز أكلها المتردية؟ تردد أمامك ويجوز أن تأكلها، قدامك تردد ويجوز أن تأكلها، متى؟ نعم، جواب عند الأخ المطيري. معنا خالد؟
ما أشوفه شيخنا.
طيب، بن سواد من أبو عبد الرحمن. نعم،
تفضل يا أخ أبو عبد الرحمن.
يجوز أكلها يا شيخ إذا أدركها قبل أن تخرج روحها.
إذا أدركها قبل أن تخرج روحها. إيش أدركها؟
ذكاها
قبل أن تخرج. نعم، روحها ذكاها. أي نعم، بس انتبه، أبيكم تنتبهون هنا في أمر دقيق جدا، أن لا يكون حركتها حركة عصب. تعرفون الضب؟ الضب تحسبونه حي وهو ميت، ترى في حركة عصب عنده بجسمه، وكذا الذبيحة. فالمقصود أنك تميز بين خروج روحها وحركة العصب وإيش وبقاء الروح فيها، وتسأل عن ذلك أهل اختصاص. طيب، اقرأ أبو عبد الله.
نعم شيخنا. قال رحمه الله: وأما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام، وإن جرحها القرن وخرج منها الدم
ولو المتردية لم تقرأها، اقرأ المتردية.
أحسن الله إليكم. وأما المتردية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك فلا تحل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والمتردية التي تسقط من جبل. وقال قتادة: هي التي تتردى في بئر. وقال السدي: هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر. وأما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها، فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة، وأكثر ما ترد هذه البنية في كلام العرب بدون تاء التأنيث، فيقولون عين كحيل وكف خضيب، ولا يقولون كف خضيبة ولا عين كحيلة. وأما هذه فقال بعض النحاة إنما استعمل فيها تاء التأنيث لأنها أجريت مجرى الأسماء، كما في قولهم طريقة طويلة. وقال بعضهم إنما أتي بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة، بخلاف عين كحيل وكف خضيب، لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام. وقوله وما أكل السبع أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب، فأكل بعضها فماتت بذلك، فهي حرام وإن كان قد سأل منها الدم ولو من مذبحها، فلا تحل بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك، فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله إلا ما ذكيتم عائد على ما يمكن عوده عليه، مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة، وذلك إنما يعود على قوله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا ما ذكيتم يقول إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي. وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في الآية قال إن مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل. وقال ابن جرير
شفت يا أخي فيكتب هذا القيد، ضع عليه خط من أعلى، لأن الأمر كما قال علامة الألباني لا تحطون في الكتب خط من أسفل. عمل السلف من كتب إذا نبهوا على شيء يحطوا الخط من أعلى، فخالفوا عمل الخلف الذين يحطون الخط على الجمل من أسفل ليبينوه. ضع الخط من أعلى، هذه سنة سلفنا الذين كتبوا، إذا أرادوا ينبهوا حطوا الخط من أعلى، فضع على هذه خط. كيف؟ توني أسألكم قبل شوي، نسأل أهل اختصاص، وإذا بواحد من أهل اختصاص يجيبنا ممن علم ذلك من العرب أو من حياة الحيوان. نعم، وجعفر بن محمد عن أبيه عن علي في قوله هذا ذكره، قال إذا مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها. نعم، فعلى سلامة هذا السند نقول هذه إيش؟ هذه ميزة. وإذا يعني فإذا تحركت بذنبها أو رمشت بعينها أو مصعت بذنبها تحرك ذنبها أو فإن هذه علامة وجود الروح فيجوز تذكيها. أما اختلجت اختلاج كذا يعني اختلاج كذا تحس إنه في حركة في لحمها أو شيء من غير هذه الأطراف، فحينئذ ابتعد عنها. طيب، وإذا شككت الروح خرجت أو لم تخرج فالأصل بقاءها، لأن يعني الأصل بقاء الروح. طيب نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم وعباد قال حدثنا حجاج عن حسين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. وهكذا روي عن طاووس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.
نعم. والحارث هنا ضعيف، وبه قال هذا القول أبو حنيفة والشافعي وأحمد. نعم.
قال ابن وهب. نعم أحسن الله إليكم شيخ. قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. وهكذا روى طاووس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال. شفنا هذا القيد يعتبر أنه ينظر بعد ذبحها هل تتحرك أم لا؟
لابد. خلاص هذا القول جماهير العلماء، نحن كنا نبحث عن هذه الفائدة، الحركة التي في أعضائها التي تدل على بقاء الحياة فيها. نعم، على بقاء الحياة فيها. متى ما دل الطب البيطري الحديث مثلا بشيء ما هو بنظرية، لأن الفرق بين النظرية والقاعدة، النظرية تكون دراسات قابلة ليش للصواب والخطأ، أما القاعدة مثل قاعدة أرخميدس قواعد نيوتن أصبحت قواعد لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مخالف في المنحة وأشياء، في فرق بين القواعد والنظريات. فإذا أصبح هناك قاعدة فيعتمد عليها، يعني دلت تجارب كثير عليها حتى أصبحت قاعدة، حتى أصبحت قاعدة كقاعدة الطفو على الماء، أي قاعدة أن السفن كيف تطفو، واضح هذه لا يظن قاعدة أرخميدس في الفيزياء. فهنا في علم الحيوان اللي هو ألف فيه الجاحظ مثلا قديما، وفي العصر تجدون من يتابع الكتب المعنية بالبيطرة أو علم الحيوان فيستطيع أن يعرف الروح متى تخرج، كما اختلف العلماء في ذهاب أو خروج الروح من الإنسان، هل يمكن أن يتوقف أو تخرج روحه ويبقى مثلا ما يسموه بسكتة دماغية قلبه ينبض أخذا من العصب، أو لا يمكن قلبه ينبض إلا بروح. ومن هنا يأتي الاختلاف في ما حصل له سكتة دماغية مثلا، هل هو متوفى أو لا. فالمقصود أن هذه الأشياء مرجعها إلى الطب وأهل الاختصاص، وقد اتحفونا كما عرفتم أن تفسير من كثير مليء بالفوائد، هذا الذي جعل الشيخ ابن باز يكرر القراءة فيه، والشيخ الألباني يقول هو أحسن التفاسير، فكنا تتشوف أذهاننا إلى مثل هذه الفائدة التي قرأناها في ما كان اختلاجا أو خرجت فعلا منه الروح. نعم.
قال رحمه الله: وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. قال ابن وهب: سئل مالك عن الشاة يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها، فقال مالك: لا أرى أن تذكى، أي شيء يذكى منها؟ وقال أشهب:
إذا ليس، انتبه لفائدة مالك. مالك تميز بالدقة كما لا يخفى على كل من قرأ الموطأ رحمه الله الفقهية، وكان من نوادر العالم لا شك، من المتقدمين في هذه الدقة، والتي من أعظم سببها تقوى الله والحرص على فهم العلم والملكة التي يعطيها الله، كما أقول لك فلان عنده ملكة في الرسم. وكان مالك يقول: العلم ترى هذا نور يقذفه الله في القلب. بعضهم سبحان الله أعطي ملكة في العلم، بعضهم مو راضي يصدق هذا، فتجده يعني خاصة من بني حداد إلا بيسقط شخص أو فلان أو علان، كان هو مصدق أنه العلم لا شك أنه بيله همة ومراجعة وبحث إلى آخره، لكن أيضا نور وملكة وفهم يعطيه الله لمن شاء من عباده، كما في أثر علي أو فهم يعطيه مسلم، فيصبح عنده بفضل الله ثم هذه الملكة قدرة على جمع النصوص، استحضار إلى آخره في العلم، كما تتهجم من الرسام كيف رسم هذه الرسمة إلا كأنها شجرة فعلا، خلاص أعطي موهبة الرسم وباعثه حتى اختصر سنوات كثيرة ربما في هذا الباب بما أعطي من ملكة. ولا شك أن الإنسان يستطيع يقوي ملكته الفقهية والعلمية بالمدارسة، تكون أصلها موجود، فقد يقويها بالمدارسة والنظار اللي يشبه النظار الشافعي في كتاب الأم إلى آخره. ولذلك يقول بعض المشايخ أحسن طلاب عندي الطلاب اللي كانوا في تخصصات علمية، تخصصات علمية مثل الفيزياء مثل الحساب مثل الهندسة، فأصبحوا يطلبون العلم الشرعي لأنهم أصبحوا لأنه عندهم موهبة ملكة الفهم في الرياضيات والفيزياء، فإذا انتقلوا العلم الشرعي صار عندهم تصور المسائل، صار عندهم قوة فيها، استحضار الشواهد والجمع والربط إلى آخره. نعم، فمالك ممن تميز بذلك، فسئل أو قيل له شبع نهش من ذبيحة حتى تمزقت عروق بطنها وخرجت أحشاءها، قال أي ذبح بعد هذا؟ حصل المقصود، حصل المقصود، نعم حصل المقصود. لكن من يخالف مالك ذلك يقول لابد من الوجهين أو أحدهما مع الحلقوم حتى نتأكد من خروج الدم على وجهه. نعم.
قال رحمه الله: وسئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها، فقال مالك: لا أرى أن تذكى أي شيء يذكى منها. وقال أشهب: سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدق ظهره، أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل؟ فقال: إن كان قد بلغ السحرة فلا أرى أن يؤكل، وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بأسا بذلك أو فلا أرى بذلك بأسا. قيل له: وثب عليه فدق ظهره، فقال: لا يعجبني، هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب يعدو على الشاة فيثقب بطنها ولا يثقب الأمعاء، فقال: إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل. هذا مذهب مالك رحمه الله، وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك رحمه الله من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها، فيحتاج إلى دليل مخصص للآية، والله أعلم.
فإذا عرفنا أنه هذه الحالة الذي مات فيها لا يمكن يعيش، فما ينفع التذكية لأنه الروح خرجت. طيب، السؤال الذي بعد ذلك: أدرك جملا أو أدرك غزالا وقد لدغتها عقرب أو عضتها حية، نعم، أو عضها ذاك الذي يسمى التنين، في عنده سم في أسنانه، طيب، فتخدرت حتى ماتت، نعم، فتخدرت، فجئتها وهي متخدرة بالسم، هذه اللدغة هل يجوز أكلها؟ جواب عندكم أخ اللي يسمى عمر القرشي، تفضل.
تفضل يا أخ عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا ماتت من أثر السم لا تأكل لأنها تعتبر مثل الميتة.
إذا ماتت من أثر السم إنها مثلها مثل الميتة، صحيح. طيب ويدركها وهي تعارك الموت وقد لدغت بحية، تعارك الموت.
أدرك تعارك الموت؟
أي نعم.
تعتبر مسلمة.
خل لحظة، خل نأخذ ماجد المالكي.
تفضل يا أخ ماجد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لا يا شيخ لا يأكلها لأنه قد يظن أن السم يضر الآكل فيما بعد، يعني اعتبر فيها قتل النفس.
هذه ناحية مهمة جدا ويسأل باطنة. هذا السم اللي ماتت به تشبع الدم به، فإذا أكلت أكلت سما انتبه. أي نعم. فإذا قال بياضها يتبدد فورا مع الكلية، يكون المسمومة هي الكلية فقط في الحيوان، ولا يضر اللدغة فتأكل، لكن المظنون أنه يفعل ذلك. وعلى كل حال تصبح هنا مخاطرة لابد فيها من السؤال عن اللدغة، وقد يترتب على كمية السم. المهم أن الإنسان حينئذ إذا صار مثل هذا الاحتمال يبتعد، لأن من الضرورات حفظ الروح، تأكل عشان شهوة، يعني تأكل أكلة بها تموت. نعم، علمنا الله بقصة آدم وحواء الإنسان لا يتبع شهوة نفسه في المحرمات، وضرب لنا مثل مو بشيء قد يقال أشد من الجماع، وهو الجوع والتلذذ بالطعام. نعم، فإن اختبر بالطعام آدم وحواء، قال كلا من الشجرة فأكل فهبط إلى الأرض. الإنسان ينتبه، الإنسان أحيانا تأثيله عند شهوة الطعام ما يسمى بالتأويلات الفاسدة. طيب، تأويلات فاسدة، يعني مثلا نشوف أكلة معلبة مكتوب انتهت مدتها قبل 10 أيام، يلا يلا ما يصير لا شيء إن شاء الله بأكلها. طيب يا أخي، هم حطوا مادة تحفظ بغلبة الظن في هذه المدة، أكلتها قد تفسد معاك وتموت، قد، الله أعلم وش يقصدون بهذا. فكثير من الناس يجيله عند الشهوة تأويلات فاسدة، أول جيب شهوة المال تأويلات فاسدة، شهوة الطعام تأويلات فاسدة، شهوة القطيعة والهجر تأويلات فاسدة. فينبغي المسلم أن يصلح أمره بالإيمان والعلم. الإيمان حتى لا تشبه اليهود، يكون عنده علم لا يعمل به، والعلم حتى لا تشبه بالنصارى، يكون قد يكون عنده إيمانيات لكن ليس عنده علم فيبتدع. طيب أكمل الباقي عشان ننتقل للمسند.
نعم. قال رحمه الله في الصحيحين عن رافع بن خديج أنه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وفي الحديث الذي رواه الدارقطني مرفوعا وفيه نظر، وروي عن عمر موقوفا وهو أصح، ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ولا تعجل الأنفس أن تزهق. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال لو طعنت فيه. صلى الله عليكم شيخنا، قلتم شيء؟
لو طعنت
نعم
في فخذها العزة عنك.
نعم، فقال لو
هذا منكر، هذا منكر. قال لو طعنت في فخذها لاجزع عنك. اسناده ايش؟ ضعيف. اظن ابو العشراء في اشكال، ابو العشراء اسناده ضعيف، كيف لو طعنت في فخذها؟ هذا ما يصلح، لان الوجين او احدهما هو الذي يفر الدم منه. اما قوله لو طعنت في فخذها هذا غريب، يعني غريب أقصد مخالف انهار الدم المعروف عند سلفنا رحمهم الله. و أبو العشراء اللي هو يسمى بإيش؟ بالدارب البصري اسمه أسامة بن مالك ابن قحطم، هذا مجهول، وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه. وخرجه أيضا الترمذي والنسائي وكذلك ابن ماجه، وكذلك خرجه الدارمي وأحمد، لكن ترى كلهم من أبي العشراء، من طريق أبي العشراء. فتعدد المخرجين لا يعني تعدد الطرق، فإنها كلها ترجع إلى أبي العشراء وهو مجهول. والمجهول إذا خابر خبر إذا خالف خبره الثقة فيكون خبره منكر. طيب، متى يجوز حينئذ أن نأكل الذبيحة المطعونة؟ المطعون، المطعون يجوز أن نأكله. أعطوني صورة كذا يجوز فيها أن ما نذبح الإبل، نطعنها فأخذها وخلاص نأكلها، إذا كانت مريضة جدا ولا من يجيب من الأخوة، وما هو حد المرض اللي ممكن يعني يكون فيه الأمر كذلك؟ ما هو حد المرض إذا كانت المريضة نخاف أن وقت الذبح ما يخليها تموت، نطعنها بسرعة ونأكلها، ولا كيف؟ متى يجوز ذلك؟ أجيبوني بعلم بارك الله فيكم وهداكم للصواب. عندنا الأخ عبد الرزق كثيري. نعم،
تفضل يا عبد العزيز.
نعم، إذا هربت الإبل.
طيب، أنت مصري؟ أنت قلت هربت، هذه اللهجة مصرية.
إذا هربت الإبل.
أي نعم، أنت عبد الرزق كثيري. أنا شو عبد الرزق كثيري، مرة جاب واحد مرة هذا، في اثنين عبد الرزق كثيري عندنا.
شيخنا هذا بن بلقين.
عبد الرزق بن أحمد بن عبد الله إيش؟
أنت عبد العزيز بلقين ولا لا إيش؟
نعم نعم.
في عندنا عبد الرزق الكثيري.
نعم موجود شيخنا.
أيوة، إذا هربت، إذا هربت. أنت يا عبد العزيز من مصر عبد الرزق بن أحمد؟ الله عبد العزيز.
أكلمك الشيخ يا.
نعم يا شيخ.
أنت من مصر؟
لا لا، مكة.
مكة، أنت عايش المصريين؟
لا لا.
فلماذا تقول هربت؟ هذه ترى لهجة مصرية. الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمون يشيعون عني وهربوا الناس من مسجدي بكلمة واحدة، لأن كثير من إخوان المصريين المغتربين الحمد لله عددهم كثير في كل حي ما شاء الله، الله يبارك، عدد تجد منهم. فأقصر طريق كانوا يهربونهم مني يقول القحطاني يكره المصريين، وإلى الآن أسمعه، وهذا كذب علي. وأنا أقص لكم قصة أرجو أن تحفظ وتنشر حتى يكون فيها رادع وعبرة. أحد الباحثين الطبيين في مستشفى الحبيب يعني كان من الضحايا، فكان يقص لي قصته، فقال كنت قد ابتعدت عن مسجدك 8 سنوات، أذهب أصلي في مسجد صغير ولا أصلي في مسجدك، مع أن مسجدنا يحمل يعني حاليا تقريبا 3000 مصلي، وفي زمن يمكن 2000 مصلي، فالمقصود مسجد كبير، وكلما كان العدد أكبر كان أفضل، لأن النبي قال صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل الأربع أزكى، فكان يترك هذا الفضل ويروح يصلي في مسجد صغير. ليش؟ هذا الرجل الظالم القحطاني يكره المصريين والسوون المصريين ذو العباد الله إلى آخره. يجيك الخبر، سبحان الله، إن أصابته دعوة دعاء والدين أو إلى آخره، أصابه خير. كيف؟ يقول لكان يحيل بينه وبين مسجدك الإخوان المسلمون والسرورية السرية الظاهر أو الإخوان، على كل حال كانوا ينفرون لهذه الكلمة، كما كانوا ينفرون علامة الألباني بكلمة أنه يكفر سيد قطب. فهم يعطون كلمة واحدة يستريحون بها من إيش؟ مكابدة الحجج، ما عندهم حجج. يقول يكفر سيد في أي ملاحظات، يكره المصريين، فهمتم؟ لأنهم يرون جواز الكذب في مصلحة الدعوة. حتى على السلفيين يكذبون عليهم الله، كم كذبوا على الفوزان، كم كذبوا على وزير الشؤون الإسلامية، كم كذبوا على هيئة كبار العلماء، كم 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 معروفون. طيب يقول في يوم من الأيام أدركتني رؤيا، يعني كانت رحمة لي حتى يذهب سوء الظن عن مسجدك. قال رأيت أقوام يلبسون، وأنا ودي أنه يسجلها بصوت الرؤية دي تكون عبرة لهؤلاء النوكة أصحاب الرأي الضعيف السفيه الذين شردوا الناس عن مجالس السلفيين من حملة العلم. شوف كيف الآن يقول كنت نايم مرة من المرات ورأيت ناس يلبسون العبايات، عباءات يمكن مثل مشالح أو مهم يلبسون عبايات. قال والعجيب أنهم داخل عباية يلبسون كرافت. فجاء في بالي سرية لما يلبسون عباية سيد قطب ويمشون بكرفتة وفي الداخل حق كرفتة حسن البنا. طيب قال يلبسون السواد، هذا يدل على ظلام طريقهم أنه مظلم، يلبسون السواد ويمنعوني من دخول المسجد وأنا أقاومهم يمنعوني. قال فدليت رأسي وقاومت حتى رأيت في هذا المسجد، والرجل والله ما ظفرت بكذبة عليه، رجل عاقل صاحب عمل. وحتى كان السفر من الإخوان يقول مركزك باحث ومركزك كذا، كيف تقعد في حلقة مثل طريقة الكفار؟ ما نرى تبعك الأراضي من ذلك طلب ناس ما عندهم رواتب وبعضهم في الهاد وانت تقعد معهم، هكذا كانوا يعيرونه كما سمعت. ف يقول رأيت في المسجد يعني مدلي رأسك أنت وأمامك الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمين وشمال أبو بكر وعمر وخالد بن الوليد. لا شك أن مما لفت انتباهي في رؤيته أن كثير في مسجدنا ما نكرر سيرة الجهاد السني السلفي، والإشارة له لعله خالد بن الوليد أنه كان على منهج على رأس السلف في الجهاد، سيد من سيوف الله. قال بعدها قررت أني أدخل المسجد. دخل المسجد بعد هذه الرؤيا. قال ثم صادف أنك في المنبر قرأت آية ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال بعدها لزمت الحلقة. إخواننا يسري يمكن وقتها كانوا موجودين يعرفونه، وجلس تذكرون عندنا قبل أن ينتقل عمله إلى مستشفى الحبيب بالرياض، جلس معنا سنتين تقريبا. هو يحضر حتى الدروس الخاصة اللي في المكتبة، اللي يحضرها في المكتبة أحيانا 5 أشخاص هو واحد منهم. فلازم الحلقات سنتين ولا يزال، وبالأمس كنت أكلمه ولا يزال الحمد لله ثابت على منهج السلف. فنحمد الله أنه شوف كيف هدي برؤية، سبحانك يا رب. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. فقال وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة.
نعم، لكن هذا محمول إذا عند الهروب. نعم، عند الهروب وعند عدم الإمكان، يقول عند عدم الإمكان. طيب ننتقل الآن لقراءة المسند. حديث رقم كم؟
2514.
نعم اقرأ.